بسم الله الرحمن الرحيم. وصية الإمام علي رضي الله عنه لكمير بن زياد. قال الإمام شمس الدين ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى فيما رواه كمير بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخبرني فأخرجني إلى ناحية الجبان، فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال: يا كمير بن زياد، القلوب أوعية خيرها أوعاها، احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يسكو على الإنفاق وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العالم دين يدان به. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة الأموال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا، وأشار إلى صدره: علما لو أصبت له حمله، بل أصبت لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على كتابه، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أو منهوما للذات سلس القياد للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليس من دعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة. لذلك يموت العلم بموت حامله. اللهم بلا لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا والأعظمون عند الله قيلة، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤديها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستنالوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. ها شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولك، وإذا شئت فقم. قال أبو بكر الخطيب رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه: هذا الحديث من أحسن الأحاديث معنا وأشرفها لفظا. تقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل. إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه، ليس بعالم ولا طالب له. فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل، ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد. وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله، ويمنع وصفه بما خالفها. ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجات في العلم، العالي المنزل فيه. وعلى ذلك حملوا قول الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وقول تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذه الوصية من وصايا السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد جمعت في طياتها معان عظيمة ولفتات كريمة من هذا الصحابي الجليل، أحد الخلفاء الراشدين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصهره، وهو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. صحابي جليل ذو مناقب كثيرة شهيرة، معلومة عند طلبة العلم بحمد الله سبحانه وتعالى. والكلام على هذه الوصية يكون في عدة أمور. أولها الكلام على إسناد هذه الوصية. أما بالنسبة لإسنادها من حيث الجهة الحديثية فهذا الأثر رواه من الأئمة المعروفين الموثوقين في أصحاب المصنفات، رواه أبو نعيم في الحلية، وكذلك رواه أبو بكر الأبهري في فوائده، وابن الشجري في الأمالي، وكذلك ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه، وكذلك المزي ذكره في تهذيبه، والذهبي في تذكرته، وكذلك ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح، في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو الذي نقل منه هذا النص هاهنا. هذا أولا. والأثر من حيث الصنعة الحديثية ذكر أو فيه علتان. الأثر من حيث الصنعة الحديثية له علتان. الأولى أنه من طريق أبي حمزة الثمالي، واسمه ثابت، ثابت ابنه، واسمه ثابت ابن أبي صفية. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ضعيف الحديث ليس بشيء، ونحوه قول ابن معين رحمه الله. وقال أبو زرعة الرازي: لين. وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. وهذه رتبة الشواهد والمتابعات عند أبي حاتم، رتبة الشواهد والمتابعات عند أبي حاتم. وقال ابن عدي في كتاب الكامل، قال: وضعفه بين على رواياته، وضعفه بين على رواياته. قال: وهو إلى الضعف أقرب. فمن مجموع كلام الأئمة رحمهم الله تعالى يظهر أن حاله، أي أبو حمزة هذا، أن حاله في رتبة الشواهد والمتابعات، في رتبة الشواهد والمتابعات، أي لين كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، فهو لين رحمه الله تعالى. هذا أمر. الأمر الثاني أو العلة الثانية أنه كذلك في إسناده عبد الرحمن ابن جندب الفزاري. وعبد الرحمن هذا ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، سكت عنه. وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في الثقات، في كتاب الثقات. وابن حبان رحمه الله تعالى قد عرف عنه التساهل في توثيق المجاهيل، لذا قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الميزان، ثم بعد ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب لسان الميزان: مجهول. فعبد الرحمن مجهول. فهاتان علتان، وهاتان العلتان من حيث الصنعة الحديثية، إذا جاء حديث والحالة كذلك حكمنا عليه بالضعف، إذا جاء حديث والحالة كذلك حكمنا عليه بالضعف. لكن الأمر ها هنا ليس كذلك، الأمر ها هنا ليس كذلك. لماذا؟ لأنه أثر عن صحابي. والأمر الثاني أن هذا الأثر في باب الآداب، في باب الآداب والرقائق، وهو ما يسميه العلماء في باب الترغيب والترهيب. وباب الترغيب والترهيب عند الأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى كانوا يوسعون النفس فيه. الأئمة المتقدمون في باب الترغيب والترهيب يوسعون ما لا يوسعون في أحاديث الأحكام. جاء أو ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه سئل عن أحاديث الترغيب والترهيب، قال رحمه الله تعالى كلاما معناه أننا إذا روينا هذه سهلنا، قال: فأما إذا روينا الأحكام شددنا وضم على يديه، فإذا كان في باب الأحكام حصل ماذا؟ التجديد. أما في باب الترغيب والترهيب فإنهم يوسعون ما لا يوسعون في ذلك، وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكر شروطا في ذلك محلها كتاب أو كتب مصطلح علم الحديث، وقد مر شيء من ذلك في بعض الدروس في ذلك. فإذا كان الأمر كذلك في الحديث النبوي، إذا كان في باب الترغيب والترهيب، فالأئمة جماعة من الأئمة المتقدمين، بل بعضهم ينقل اتفاقا على أنه يتوسع في باب الترغيب والترهيب ما لا يتوسع في غيره. فكون هذا الخبر أثرا وليس بحديث من باب أولى أن يوسع فيه ما لا يوسع في ماذا؟ في الخبر النبوي، في الخبر النبوي هذا من هذا الباب. لذا كما سمعتم الأئمة رحمهم الله تعالى تناقلوا هذا الأثر، تناقلوا هذا الأثر من هذا الباب، من باب أنه يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. لذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث ومن المصنفين في الجرح والتعديل في كتاب التاريخ، أي تاريخ بغداد، قال: هذا الحديث من أحسن الأحاديث معنى. حديث من؟ حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود بالحديث الحديث الذي ذكره علي رحمه الله تعالى وصية لهذا، أي لابن زياد، أي كميل بن زياد. قال: هذا الحديث من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا، وأشرفها لفظا. لماذا؟ ثم قال: وتقسيم أمير المؤمنين. هذا شرح، هذا شرح لماذا للأثر وبيان له. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن شرح الحديث أو الأثر فرع عن تصحيحه، شرح الحديث أو الأثر فرع عن تصحيحه، أي من باب الاحتجاج به، إذ لو لم يكن صحيحا لما صحت النسبة بأن يقول قال فلان وهذا أثر عن فلان، فهذا من هذا الباب. فالأثر من حيث كما سمعتم الصنعة الحديثية ثابت بهذا الاعتبار، ثابت بهذا الاعتبار. قال: وتقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب الناس، في أوله تقسيم في غاية الصحة، تقسيم في غاية ماذا؟ الصحة، أي في أعلاها وفي أكملها. قال: ونهاية في غاية الصحة ونهاية السداد. ثم قال معللا: لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة، أي ذكرها علي وسيأتي الكلام عليها. قال: مع كمال العقل وإزاحة العلل، أي أحوال الناس لا تخلو ولا تخرج عن الأمور الثلاثة التي ذكرها علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، مع كمال العقل ومع إزالة العلل. قال: إما أن يكون عالما، وإما أن يكون متعلما أو ماذا، أو مغفلا للعلم وطلبه، ليس بعالم ولا طالب له، فالعالم الرباني. يعني إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم، مغفلا للعلم أي غافلا متغافل عن العلم، ليس بعالم ولا طالب له، فالعالم الرباني. من هو العالم الرباني؟ قال: هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل، أي بلغ الذروة في الفضل من حيث أقرانه ومن كان معه في زمانه، ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد. العالم الرباني هذا وصفه. قال رحمه الله: وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله. ما هي الصفات التي يقتضيها العلم لأهله؟ كثيرة، سيأتي الإشارة إلى بعضها. قال: ويمنع وصفه بما خالفها، أي من نقصان العلم أو العمل. قال: ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم، العالي المنزلة فيه. وعلى ذلك حملوا قول الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه بعد أن ذكر هذه الآية ذكر أن الرباني أو الربانيون هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، يعلمون صغار العلم قبل كباره، أي يربون المجتمع على العلم ويتدرجون بهم في درجات العلم. هذا هو الرباني، لا يأنف أن يدرس صغار المسائل كما أنه يدرس ماذا؟ كبار المسائل، لأنه رباني، يربي أجيالا، يربي مجتمعا، يريد بذلك إصلاح ذلك المجتمع في ذلك التدريس وذلك التعليم الرباني. هذا الأمر الثاني، أو الثالث، يعني الأمر الأول في الكلام على نسبته. الأمر الثاني فيما ذكره الخطيب رحمه الله تعالى مشيرا إلى فضل هذه الوصية وعظمها على من فقهها وعلم معناه، فهي وصية عظيمة شريفة جليلة من أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لذا تداولها العلماء رحمهم الله تعالى، ومن أولئك العلماء الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه، وعنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة حينما تكلم على العلم وفضائل العلم ذكر هذا الأثر عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بيانا لفضل العلم ومراتب أهله فيه. الأمر الثالث الكلام على هذه الوصية بتعليقات يسيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بها في ديننا ودنيانا ويوم لقاء ربنا سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى فيما رواه كمايل ابن زياد النخعي، النخع قبيلة من اليمن ومسكنها في أبين، وفدوا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه مددا لجيوش الإسلام، وقد ذكروا أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رآهم قال لهم إلى أين تذهبون؟ قالوا مددا إلى الشام. قال فلما رأى في وجوههم القوة والبأس قال لا، بل إلى الكوفة، لما رأى من صلابتهم فكأنه يقول نحن أحوج ما تكونون في ماذا؟ في الكوفة، لما عرف من أهل الكوفة من ماذا؟ من كذلك ما فيهم من الصلابة. والنخع فيهم أئمة كثر، وفيهم كذلك فضل ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى قال عبد الله بن مسعود وددت أني من النخع لما سمعت من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فيهم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي، أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبانة، والجبانة كما ذكر في الحاشية في الأصل الصحراء. قال وأهل الكوفة يسمون المقابر جبانة كما يسميها أهل البصرة المقبرة، كما يسميها البصرة المقبرة. قال فلما أصحر، وقول لما أصحر أي توغل في الصحراء، جعل يتنفس تنفس ماذا؟ المكروب. تعرفون الإنسان ربما يكون عنده كلام يريد أن يتكلم به فلا يستريح لأحد، ثم قد يرى أحدا من الناس يستطيع كما يقال أن يفضفض عنده، فلما أخذ بيدي كميل حينها تنفس رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال يا كميل ابن زياد، وقوله رحمه الله تعالى يا كميل بن زياد، هذا أسلوب من أساليب التنبيه، أسلوب من أساليب التنبيه. ثم قال لهم رحمه الله تعالى القلوب أوعية خيرها أوعاها، هذا تنبيه آخر، كأنه يقول سألقي عليك وصية عظيمة فاحفظها. فالقلوب أوعية خيرها أوعاها، أي كلما كان الوعاء أكثر استيعابا لما يوضع فيه كلما كان ماذا؟ الوعاء أفضل عند أصحابه، والعكس بالعكس، إذا كان ضيقا ما يستفاد منه تلك الفائدة. فكأنه يقول سألقي عليك وصية عظيمة فاحفظها وكن واع لها ضابطا لما سأقوله لك. وأخذ علي رضي الله عنه وأرضى له بيده ثم إخراجه إلى ذلك المكان، كذلك هذه الأمور كلها ماذا؟ كأن علي رضي الله عنه وأرضاه أراد منه أن يستحضر وأن يستفرغ قلبه لسماع تلك الوصية، لأن الإنسان كلما بعد عن المشاغل كلما كان أكثر استيعابا، وكلما كان في أماكن يشغل فيها كلما كان استيعابه دون ذلك، فهذا من هذا الباب. ثم قال له احفظ عني ما أقول لك، بعد أن ذكر ما ذكر قال احفظ، وهذا كذلك ماذا؟ فيه تنبيه ثالث بحفظ هذه الوصية الجليلة. ثم قال له الناس ثلاثة، وها تقسيم من أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وهذا التقسيم يدلنا على فقه السلف وفضلهم، هذا التقسيم يدلنا على فقه السلف وتقسيمهم، لا كما يقول جهال المتأخرين بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه قاعدة باطلة، قائلها خلفي، قائلها خلفي، والحق أن طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قال رحمه الله الناس ثلاثة، تقسيم للناس إلى ثلاثة أقسام، فعالم رباني، هذا هو القسم الأول وتقدم دليله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، هؤلاء الربانيون الذين امتدحهم ربنا تبارك وتعالى والذين أثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى، وتقدم معنا كلام الخطيب البغدادي في من هو الرباني، من هو الرباني. فالرباني هو العالم الذي كمل في علمه فصار معلما لغيره الخير، داع إلى دين الله جل وعلا على علم وبصيرة. قال فعالم رباني، وهذا العالم كما تقدم معنا هو الذي اكتملت فيه أوصاف العلم والعمل، أوصاف العلم في قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه من أوصاف العلماء ومن أوصاف أهل العلم، ومنها قول الله جل وعلا أي من أوصاف العالم الذي اكتمل علمه وعمله، قول الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، هذا وصف لمن؟ للعلماء الربانيين، للعلماء الكمل الذين قد جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة المتكاثرة في فضل العلم وأهله. كلها منصبة في هؤلاء أي في العلماء الربانيين. قال رحمه الله تعالى: ومتعلم على سبيل نجاة. متعلم طالب علم يطلب العلم يريد ماذا؟ النجاة، يسير ويسلك طريق النجاة، هذا على خير، هذا على خير. لماذا؟ لأنه يسير في سير أهل العلم ويسلك طريقا موصلا إلى الله تبارك وتعالى وإلى جنته ورضوانه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال عند أبي داود وغيره بإسناد حسن أنه قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. وقول الله جل وعلا قبل ذلك: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يتفقهوا في الدين. هؤلاء هم طلبة العلم، وهم كما يقال اليوم هم صغار قوم وغدا هم كبار قوم. قال عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو يخاطب الشباب والغلمان والصغار ويحثهم ويحرضهم على طلب العلم وتحصيله والاجتهاد فيه، قال لهم: أنتم اليوم صغار قوم، الصغار ما زلتم طلبة علم، وغدا أنتم كباره، غدا أنتم كباره. وذكروا في ترجمة الأعمش سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى أنه كان وهو الإمام الحافظ، الأعمش رحمه الله تعالى الإمام الحافظ أحد أعلام الأمة وحفاظها، قالوا كان رحمه الله تعالى يجلس للصبيان يعلمهم القرآن، وهو من؟ وهو الأعمش. فعوتب ذات مرة: كيف تجلس عند الصبيان وبين الصبيان والأشياخ ينتظرونك، علماء الحديث ينتظرون ماذا؟ السماع منك وأنت الأعمش الإمام. فقال رحمه الله تعالى: أسكت لهذا القائل. قال له: أسكت، هؤلاء هم حملة هذه الشريعة غدا، أو قال حملة دينك غدا، أو كلاما هذا معناه. هؤلاء أي الصغار اليوم تراهم صغار، هم ممن سيحمل العلم غدا إذا مات هؤلاء الأشياخ. إذا مات الأشياخ من يخلفهم؟ يخلفهم من سار على سيرهم وكذلك مشى على طريقتهم، كما سيأتي معنا في آخر هذه الوصية وسمعتموها. فهؤلاء طلبة العلم، هؤلاء طلبة العلم، ونحن جميعا طلبة علم، فما أحوجنا إلى مثل هذه الوصايا، وأن نعرف للعلم قدره، وأن نعرف كذلك لأنفسنا. ونحن اليوم صغار قوم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص وحسن المتابعة والسير الصحيح في تحصيل العلم وتبليغه بإذن الله رب العالمين جل وعلا. فهذه الأمور هي محفزة لنا جميعا معشر طلبة العلم في الحرص على العلم والجد والاجتهاد في تحصيل العلم. وتعرفون قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تعرفون عبد الله بن عباس حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان له صديق وصاحب من الأنصار، فقال له: هلما نسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم اليوم متوافرون. فقال له ذلك الأنصار: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ وفيهم هؤلاء الأشياخ، فيهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير إلى غير ذلك من كبار أصحاب رسول الله. أنصاري يقول: من سيحتاج أنت غلام؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عمره في نحو 15 سنة، لكن انظر إلى هذه الهمة، هلما بنا نتعلم من أصحاب رسول الله، فهم اليوم ماذا؟ متوافرون. الأنصاري قال له ما قال. ابن عباس لم ينتني عزمه، بل سار واستمر على ما أراد، طلب العلم وسأل الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمهم، وأكثر من لازمه عمر رضي الله عنهم جميعا. فما مرت السنون والأيام حتى احتاج الناس إلى عبد الله بن عباس، وحتى مر ذلك الأنصاري ورأى الناس حول ابن عباس يغترفون من علمه، فقال: لقد كان هذا الفتى أعقل مني. وما مات ابن عباس إلا وهو يلقب بماذا يا جماعة؟ بحبر الأمة وبحر الأمة، أو بحر العلوم رحمه الله، حبر الأمة وبحر الأمة. صغار قوم، كان من صغار القوم في زمن من؟ في زمن الكبار، في زمن أبي بكر وعمر، صغير كان رضي الله عنه وأرضاه. مات هؤلاء، خلفهم ماذا؟ آخرون، وساروا على سير الأولين. فطالب العلم ينبغي له أن يعرف قدر العلم. لقد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هيأوك لأمر عظيم يا طالب العلم، فاربأ بنفسك، إياك أن تضيع الأوقات وأن تضيع الأعمار في غير ما هيئت له. كم من ذكي وعاقل وغني صرف عن هذا الخير ولم ييسر له هذا الخير. وأنت يا طالب العلم قد تكون دون ذلك الذكي ودون ذلك العاقل في عقله، وفي الماء قد تكون فقيرا، لكن أكرمك الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالعلم. فهذه كرامة عظيمة، فاحفظها وحافظ عليها، وسر بسير من سبقك من أهل العلم، تفلح في الدنيا والأخرى بإذن الله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هذا ماذا؟ الصنف الثالث والقسم الثالث، لا عالم ولا متعلم، لا هو من أهل العلم ولا هو من طلبة العلم، جاهل، متجاهل، متجافي عن العلم وأهله، هذا خاسر دنياه وأخرى، إلا أن يتغمده الله تبارك وتعالى بمن منه ورحمة وفضل وكرم، بأن يوفقه إلى الخير ويهديه إليه، أو أن يصاحب أهل الخير فيكون معهم. لذا يقول رحمه الله تعالى: وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. ما معنى أتباع كل ناعق؟ أي أنه كلما نعق ناعق تبعوه. ذكر البخاري رحمه الله تعالى كما في كتابه التاريخ الأوسط عن الحسن البصري أحد أعلام التابعين، أنه قال وهو في زمن التابعين في القرون المفضلة، قال: أو كلما نعق كلب أو ديك تبعه؟ ما الذي يتبعه يا جماعة؟ أصحاب الصنف الأول أو الثاني أو الثالث؟ أصحاب الصنف الثالث الذين وصفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بقوله: همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. تأتي الفتنة تأخذهم، تأتي فتنة أخرى تأخذ، تأتي فتنة ثالثة تأخذ، مثل أوراق الشجر حيثما هب الريح جرفته وسار معها. هؤلاء هذا حالهم، وهذه الوصية فيها تحذير من هذا الصنف، أن يكون الإنسان من هذا الصنف، أتباع كل ناعق يسير به الهوى حيث سار، بل ينبغي له أن يكون من أهل الصنفين. ثم قال رحمه الله تعالى: العلم خير من المال. قال: العلم خير من المال، وهذا لا شك ولا ريب عند أولي النهى، ومن عرف للعلم قدره. وحسبك من ذلك أن تعلم أن ربنا تبارك وتعالى لم يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم وصفيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم من الأثرياء، وإنما مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحاله كما هو معلوم صلوات الله وسلامه عليه، درعه مرهون عند يهودي في بعض آصاع استدانها من ذلك اليهودي من الشعير. هذا حال من؟ هذا حال خير البشرية وأحب خلق الله تبارك وتعالى إلى من؟ إلى الله. لم يستزد من المال، بل نبينا صلى الله عليه وسلم كان مما قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا. قال: أصبحت، أو قال: ما مضى علي ثلاث إلا وأنفقتها في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي المقابل ربنا تبارك وتعالى قال له: وقل ربي زدني علما. هذه وصية بالاستزادة من ماذا؟ من العلم. أما الدنيا لا، الدنيا حذره ربنا تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فربنا تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصبر، بالصبر والمصابرة على الخير والعلم. وفي الوقت نفسه حذره من فتنة الدنيا، بل نبينا صلى الله عليه وسلم حذر منها غاية التحذير، فكما قال: العلم خير من المال، بل كما يقال لا مقارنة بين الأمرين، كما سيأتي في كلامه في قوله: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. انظر على كلام عظيم، العلم يحرسك، يمنعك من ماذا؟ من فعل ما يشينك، فضلا عن فعل ماذا؟ ما يبعدك عن طاعة الله ورضوان الله ومحبة الله، ويوقعك في سخط الله وغضبه. إذن العلم هذا حراسة لك يا طالب العلم، وحماية لك، صيانة يصونك. أما المال ماذا؟ المال أنت تحرسه، المال أنت تحرسه، بل إذا كثر مال الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يستأجر أناسا يحرسون ماذا؟ يحرسون ماله، ويبات لا كما يبات بقية الناس، خائف على ماذا؟ على مال. أما العلم فهو يحرسك في دنياك، يحرسك، ويوم لقاء ربك جل وعلا يأتي شفيعا لك بإذن الله جل وعلا، وجليس لك بين يدي الله جل وعلا. كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضل البقرة وآل عمران أنهما يأتيان يوم القيامة كماذا؟ كالغمامتان، الغيايتان في رواية، تحاجان عن ماذا؟ عن صاحبهما. العلم ماذا؟ يصونك ويحفظك الله جل وعلا به في دنياك وماذا؟ وفي أخراك. والمال العكس، أنت تحرسه وتأرق وتتعب في حفظه. ثم قال: العلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل. العلم يزكو على الإنفاق، العلم كلما بذلت العلم كلما كثر علمك، وجعل الله تبارك وتعالى البركة في علمك، وهذا معلوم ومشاهد ومحسوس ومسطر في كلام العلماء رحمهم الله تعالى، ومنه هذه الوصية التي بين أيدينا في كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: من كان منفقا للعلم، كلما كان الإنسان أكثر نفقة للعلم كلما كان أكثر بركة في العلم، كلما كان أكثر بركة في العلم. والعكس بالعكس، اليهود من صفاتهم أنهم ماذا؟ يكتمون العلم، فماذا كان جزاؤهم؟ حرموا العلم. اليهود كانوا يكتمون العلم فجزاؤهم كان ماذا؟ أن حرموا العلم، فكانوا مغضوبا عليهم لأنهم ما عملوا بما علموا فحرموا ثمرة العلم وبركة العلم، بخلاف من أنفق في سبيل الله تبارك وتعالى ونشر العلم، فإن الله تبارك وتعالى يجعل في علمه البركة ويرسخ العلم. ومن جميل ما سمع من شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى أن قال لأن تدرس الكتاب مرة واحدة خير لك من أن تقرأه 10 مرات، يرسخ الكتاب. لو درست كتابا مرة واحدة يرسخ في ذهنك ترسخ المعلومات في ذهنك وتثبت، أفضل من أن تدرس أن تقرأ الكتاب ماذا 10 مرات. تأخذ كتاب تقرأه مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة 10 مرات وتدرس الكتاب مرة واحدة. من درسه مرة واحدة يكون الكتاب أثبت في ذهنه وأحفظ في صدره ممن قرأه 10 مرات. وهذا كذلك ماذا؟ مجرب ومشاهد. هذا كذلك مجرب وماذا؟ ومشاهد. إذا قرأت الكتب، قرأت الكتاب مرة مرتين أحيانا 3 ما يرسخ، تكون معلومات موجودة في الذهن عالقة 1-2-3-5 على قوة حفظك. أما الكتاب رب كتاب تقرأه أو تدرسه دراسة جيدة فتترك الكتاب سنين والمعلومات تكون ما زاد في ماذا؟ في ذهنك، لا تفارقك. بركة في ماذا؟ في النفقة. نفقة ماذا؟ نفقة العلم، نفقة العلم. قال رحمه الله تعالى: العلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل: والمال تنقصه النفقة. المال تنقصه، والمال تنقصه النفقة، أي المال كلما أخرج رجل يشعر في ماذا؟ في ماله أنه ينقص، أنفق لكن ينقص، إلا أن تكون النفقة في سبيل الله. إذا كانت في سبيل الله فإن الله تبارك وتعالى يبارك في ذلك المال وفي تلك النفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من نفقة. النفقة إذا كانت في سبيل الله فإن الله تبارك وتعالى يبارك في ذلك المال. ومع هذا بركة العلم لا يعدلها شيء. قال: العلم حاكم، هذا من فضل العلم على المال. قال: العلم حاكم والمال محكوم عليه. العلم هذا حاكم، إذا جاءت قضية يتحاكم إلى من؟ إلى العلماء، إلى علم العلماء، إلى علم العلماء بما علمهم الله جل وعلا من العلم. يأتي الإنسان: هذا المال فعلته كذا وكذا، معاملة، شركة بيني وبين فلان، يأتون إلى العلم، فالعلم هو الذي يحكم بينهم ما هو الحلال وما هو الحرام وما هو الصحيح وما هو الفاسد وما هو الجائز وما هو الممنوع إلى غير ذلك. فمن هو الحاكم؟ العلم. ومن هو المحكوم عليه؟ المال. فأيهما أشرف؟ الحاكم أو المحكوم عليه؟ الحاكم. هذا من شرف العلم. ثم قال رحمه الله: قال: ومحبة العالم دين يدان به. ومحبة العالم، أنت إذا أحببت العالم محبتك للعالم محبة للعلم، ومحبة العلم دين يدان به، أي تقرب إلى الله جل وعلا بحب العلماء. أحب أو أحب الصالحين ولست منهم، عبادة، أن يحب الإنسان ماذا؟ الصالحين. وذروة الصالحين من هم؟ العلماء الربانيين. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أنس رضي الله عنهما قالوا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيبون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وكانوا يحبون أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيصيبون منه علما، أو كما قال. قال فبينما نحن كذلك إذ جاء أعرابي فقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، أي عنده علم قاصر أو عمله قاصر قليل، يحب العلم أو يحب ماذا؟ أهل العلم، يحب الصالحين، يحب الأخيار، لكن يقول شتان بين عملي وعملهم. فهذا الأعرابي العاقل سأل النبي صلى الله عليه وسلم المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، أي في عمله، فما حكمه؟ ما صنيعه؟ ماذا يصنع؟ ما حكمه؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. هذا دين وعبادة أم لا؟ لذا قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث. ثم قال أنس فإني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وإن كان عملي دون عملهم، وإن كان عملي دون عمل، فهذا من هذا الباب. فنحن نحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وأبا عبيدة وأبي بن كعب وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المرضيين والعلماء الربانيين، وإن كانت أعمالنا دون أعمالهم بكثير، لكن نرجو من الله جل وعلا أن نلحق بهم بمحبتنا إياهم ومتابعتنا لهم بما استطعنا وبما يسر الله جل وعلا لنا من العلم والعمل. قال رحمه الله ومحبة العالم دين يدان به، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، هذا ثمرة العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما سمعتم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما عمل، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه عمل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة، أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء العلماء يؤتون ويقدمون الأعمال الجليلة العظيمة ومع هذا حذرون من غضب الله وسخطه. فالعلم حافز لهم على العمل، محفز لهم على العمل. قال رحمه الله تعالى العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، إذا مات ذكر بخير، تجد الناس يقول رحم الله، قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال سعيد بن المسيب رحمه الله، قال أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه إلى غير ذلك، ثناء الناس بعد وفاتهم. قال وصنيعة الأموال تزول بزواله، من كان من أهل الأموال إذا ماتوا كذلك بماذا؟ مات ذكرهم بموتهم، إلا أن يكونوا ممن عرف بالخير والسخاء والبذل والنفقة في سبيل الله جل وعلا، فهؤلاء يخلد الله تبارك وتعالى ذكر من شاء منهم بما أنفقوا في سبيل الله جل وعلا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أخبار للكرماء والمنفقين في سبيل الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله مات خزان الأموال وهم أحياء، خزان الأموال الذي يجمعون الأموال ويكنزونها ماتوهم أحياء. لماذا ماتوهم أحياء؟ لأنهم ما عملوا وما قاموا بما أراد الله جل وعلا منهم أن يقوموا به، لأن الله تبارك وتعالى خلقهم لماذا؟ هل لجمع المال؟ الجواب لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هؤلاء عكسوا، كأنهم خلقوا لماذا؟ للمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس الخميلة، تعس عبد الخميصة، إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فهذا من هذا الباب أيضا ذم لمن كان هذا حاله، جماعا لمن كان جماعا للمال. قال رحمه الله تعالى: وهم أحياء، مات خزان الأموال وهم أحياء، ليس من مات فاستراح بميت، ولكن الميت ميت الأحياء، يكون حي ولكنه ميت، قلبه ميت، ليس عامرا ولا حيا بذكر الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وجاء كذلك في البخاري بلفظ مقارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إذن من يذكر ربه فهو إيش؟ حي، كمثل الحي، ومن لا يذكر ربه فمثله كإيش؟ كالميت، مثل نبوي، مثل نبوي. قال رحمه الله تعالى: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أي ذكرهم باق. قال: أعيانهم مفقودة، أي أنهم ماتت أجسادهم غير موجودة، مفقودة. قال: وأمثالهم في القلوب موجودة، تجد العلماء الإنسان يتأسى بهم وهم قد ماتوا، قد يكون بينك وبين ذلك الإمام أو العالم كم؟ أكثر من 1000 سنة، لكن تقرأ من سيرته، تنظر في أحواله فتتأسى به، ويوقر في صدرك ماذا؟ المحبة والإجلال لذلك العالم. لذا قال: وأمثالهم في القلوب إيش؟ موجودة. قال: ها يتأوه رضي الله عنه وأرضاه من أهل زمانه، إنها هنا، وأشار إلى صدره، علما لو أصبت له حملة، يتمنى. علي بن أبي طالب يقول: عندي علم في صدري، لكن من سيحمله؟ يقول: لو أصبت، كأنه يقول: لم أجد من أحمله ذلك العلم. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا، قال كما في منهاج السنة، قال في كلام علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: لم يكن يقول هذا بالمدينة، أي علي، لا في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما كان يقول هذا في خلافته في الكوفة. لماذا؟ قال: ليعلم أولئك الذين لم يكونوا يعلمون ما ينبغي لهم علمه، وكان هذا لتقصير في طلب العلم، وكان علي رضي الله عنه يأمرهم بطلب العلم والسؤال. ما يجد من يسأل عن إيش؟ عن العلم. عالم جليل، وما يوجد من يسأله ويستفيد من علمه. خسارة، خسارة عظيمة أن يكون حال مجتمع هذا، عالم مثل علي رضي الله عنه وأرضاه موجود ويتمنى أن يكون له ماذا؟ طلبة يحملون عنه العلم، ولا سيما في حينما كان في الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان له طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولكن ليس على الوصف المذكور. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال بل أصبت، قال بل أصبت لقنا غير مأمون. اللقن يقال رجل لقن من كان ذا ذكاء ودهاء، يقال هذا رجل لقن أي ذكي. فعلي رضي الله عنه وأرضاه يقول بل أصبت لقنا أي رجل ذكي غير مأمون، لكنه غير مأمون عليه، ذكي ولكن غير مأمون عليه. قال يستعمل آلة الدين للدنيا، ذكي ولكن هذا حاله غير مأمون، العلم يستخدمه في ماذا؟ في عمل الدنيا. قال يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على كتابه أو منقادا لأهل الحق. طيب هذا الصنف الأول. الأمر الصنف الثاني قال أو منقادا لأهل الحق، رجل منقاد لأهل الحق، واضح إما لقنا أو رجل، يعني إما لقنا غير مأمون وإما منقادا لأهل الحق، هذا النوع الثاني. قال لا بصيرة له في إحيائه، مذبذب، يحب أهل الخير لكنه مذبذب، إذا جاءته ريح من الجهة اليمين أخذته وجاءت أخرى من الشمال أخذته، وإذا جاءت من الأمام أخذته، وإذا جاءت من الخلف أخذته، ساذج عنده سذاجة. قال رحمه الله تعالى أو منقاد لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذا ينفع، لا الأول ولا الثاني، واضح يا جماعة. ثم قال أو منهوما، وهو الثالث، أو منهوما للذات سلس القياد للشهوات، هذا الحالة الثالثة، يقول صاحب شهوات يريد يتلذذ بالدنيا، فهل هذا من أهل العلم أو ممن يعطى العلم لأجل أن يحمله؟ الجواب ماذا؟ لا، لأنه غير مأمون على العلم. قال أو مغرى، هذا الصنف الرابع، أو مغرى بجمع الأموال والإدخار، ليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، هذا الصنف الرابع. ثم قال لذلك يموت العلم بموت حامليه، كأنه يقول سأموت أنا ويموت معي إيش؟ يموت معي إيش يا جماعة؟ العلم. علم من؟ علم علي، وهو من أكابر علماء الصحابة وأجلتهم، يتحسر أن لا يجد من يحمل عنه العلم الذي في صدره، وهو علي رضي الله عنه وأرضاه. قال اللهم بلى، يدعو ربه تبارك وتعالى، ثم قال بلى، أي لن يكون هذا، بل كأنه يقول سيكون الدين، بل الدين محفوظ بحفظ الله جل وعلا. لا، يقول اللهم بلى، اللهم بلى، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا. هذا وصف من؟ هذا وصف حملة العلم الذين يتمناهم علي ولكنه لم يجدهم إلا ما شاء الله، وجد أقلة أخذوا عنه العلم واستفادوا من علمه ونقلوا عنه علمه رضي الله عنهم وأرضاه. يقول هؤلاء، يقول لن تخلو الأرض من قائم الله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا، من حيث العدد ينظر إلى المجتمع أكثرهم ليس كذلك، فهم أقل عددا. ثم قال الأعظمون عند الله قيلا، عند الله هم ماذا؟ أعظم الناس. قال بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم، نظرائهم أي أمثالهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم. قال هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون. المترفون لا صبر لهم على العلم. قال وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. الجاهلون لا صبر لهم على العلم. قال صاحب الدنيا بأبدان، هذه كلمة عظيمة. قال صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى. هذا حال من؟ هذا حال العلماء الربانيين، هم في الدنيا بأبدانهم، أما قلوبهم مع من؟ القلوب في الملأ الأعلى مع الله رب العالمين جل وعلا، مع حملة عرشه، مع الملائكة، أرواحهم في عليين، أرواحهم في مراتب عالية، وإن كانت أجسادهم في ماذا؟ في الأرض، لأنهم مع الله، مع الله يدورون حيث دار بهم الدليل، ويسيرون حيث أمر ربنا جل وعلا بالسير، ويقفون حيث أمر الله جل وعلا بالوقوف. قال أولئك خلفاء الله في أرضه. خلفاء يخلف بعضهم بعضا، خلفاء يخلف بعضهم بعضا في إقامة حجج، في إقامة حجج الله تبارك وتعالى على خلقه. إذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون فلان حجة الله على خلقه، الإمام أحمد حجة الله على خلقه، سفيان الثوري حجة الله على خلقه، فلان حجة الله على خلقه، وهكذا، أي أن الله جل وعلا نصبهم لإقامة حججه على خلقه. قال أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاة إلى دينه. ها ها، هذا كذلك تأوه في معنى التحسر رضي الله عنه وأرضاه عن هذا الأمر الذي صار إليه الناس. قال ها ها شوقا إلى رؤيتهم، يتمنى. التأوه هنا تأوه ماذا؟ تمن. شوقا إلى رؤيتهم، يتمنى أن يرى مثل هؤلاء. لأجل ماذا؟ لأجل أن يبلغهم ما في صدره من العلم، لأجل أن يحمل عنه العلم الذي حمله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. ختم هذه الوصية بالاستغفار، لأن الإنسان معرض للزلل والخطأ، فاستغفر رضي الله عنه وأرضاه هذه الوصية العظيمة له، استغفر الله له ولكذلك كميل. ثم قال إذا شئت فقم، أي قد أوصيتك بما أوصيتك به، فإن شئت بعد ذلك فقم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.